حيّانا الصلاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قرآننا هو دستورنا وهو سبيل نجاتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة، وهو سفينة الفلاح وسفينة النجاة. فهلا عدنا إلى هذا الدستور، إلى القرآن، لنعيش معه ونعيش به ونعمل به، لنكون إن شاء الله تعالى من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، القرآن والأحداث، نعيش هذه الحلقة إن شاء الله تعالى لننظر فيما يدور من حولنا، ونرجع إلى كتاب ربنا فننظر ماذا قال لنا، لنرى العجب العجاب، فنرى إجابة لكل سؤال، ونرى علاجا لكل داء، ونرى دواء وشفاء، ونرى هودا ونرى ونورا وسبيلا للنجاة. نعم أيها الأحباب، تعالوا معي لنبدأ بهذه الآية الكريمة من سورة النور، من سورة العفاف. وفيها يقول ربنا جل في علاه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم يختم ربنا هذه السورة الكريمة الجليلة بقوله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الأحباب، بين الموضعين، بين الآيتين في هذه السورة الكريمة الجليلة، ننظر ونقف لنرى وننزل على ما يدور من أحداث بيننا، وما قال لنا الرسول بشأن هذه الأحداث. نعم، قال لنا الرسول منذ أكثر من 14 قرنا، نعم قال لنا ما يدور من أحداث الآن وما سيدور، كما بيّن ذلك القرآن إما إجمالا أو تفصيلا، وبيّنه بيانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. لا هداية لنا ولا فلاح لنا ولا نجاة لنا إلا باتباع سبيل الحبيب المصطفى. واتباع سبيل الحبيب المصطفى ليس فرضا ولا كلاما ولا افتتاء، وإنما هو عمل، عمل، نعم عمل، يلزمه العبد، يلتزم به على طريق الحبيب المصطفى فهما ودراية وعملا، ليكون مطابقا لمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعلى الله عز وجل قدر متابعته، فقال فيما بيّن للخلق أن الغاية منهم هي العبادة، والعبادة لتحقيق كمال المحبة وكمال الذل لله جل في علاه، فقال ربنا جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانه. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله جل في علاه، والله أمرنا بطاعته وأمرنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا من مخالفته. ففي الآية الأولى: وإن تطيعوه تهتدوا، وفي الآية الآخرة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحبتي في الله، لن نكثر ولن نسترسل ولن نستطرد في التقدمة وفي الاستطراد في التفصيل حول الكلام وحول التنظير، ولكن نعيش مع الواقع الذي نحياه الآن. الأمة الإسلامية تحيا فتنة عظيمة وابتلاء عظيم وامتحان جليل من رب العرش العظيم. أكرر وأقول، الأمة الإسلامية تحيا فتنة عظيمة وابتلاء عظيم وامتحان جليل من رب العرش العظيم جل في علاه. وهذا الابتلاء وهذا الامتحان نبأنا عنه خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله ومن ولاه. اسمع واسمعي معي إلى هذا الحديث الجليل الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسمع معا إلى كلام الحبيب المصطفى كيف يتحدث ويبين لنا ما هو قائم وما سيكون صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويلقى الشح وتظهر الفتن وتظهر الفتن ويكثر الهرج ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الهرج القتل، القتل سفك الدماء بغير وجه حق، فيما قتل المقتول لا يدري وفيما قتل القاتل لا يدري. فتن تلاطمت من حولنا من كل مكان، تلاطم الأمواج كما عبر وقال خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بادروا بالأعمال ستة، أي بادروا بالأعمال الصالحات يا خلق الله، سارعوا بالأعمال الصالحات يا عباد الله، بادروا بالأعمال ستة، بادروا بالأعمال ستة، كما جاء عند مسلم عن أبي هريرة: الدخان، الدخان و دابة الأرض، والدخان ودابة الأرض، والمسيح الدجال، وطلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا عند مسلم عن أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الطبراني، فيما أخرجه الطبراني عن عابس الغفاري وصححه شيخنا الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستة، إمرة السفهاء أو إمارة السفهاء، وكثرة الشرط أي كثرة رجال الشرطة، وبيع الحكم، بيع الشهادة أو بيع القضاء، وبيع الحكم، اسمع ونسمع جميعا، واستخفافا بالدم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم، وليس وإن لم يكن أفقاهم، وإن لم يكن أفقاهم. هذه نظرة من بعض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول هيئة وشكل الفتن وزمان الفتن وصورة الفتن وصورة الفتن. بل نسمع إلى هذا الحديث الجليل الذي أخرجه ابن ماجة وابن أبي شيبة وصححه الألباني عن أبي موسى الأشعري، وفيه يقول أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لهرجا، إن بين يدي الساعة لهرجا، أي لقتل. قيل: هذا هذه الإجابة من عند رسول الله لا من عندي. قال أبو موسى: يا رسول الله، ما الهرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل، القتل. فقال، يقول أبو موسى: قال بعض المسلمين، قال بعض المسلمين الذين يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم، نحن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا ومعلما لهم، قال: لا، لا بالمشركين، ليس بالمشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه، أخاه، وجاره وذا قرابته، يقتل أخاه وجاره وذا قرابته. فقالوا أو قال أبو موسى قال بعض الناس يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم لم يتقبلوا هذا الأمر، كيف يقتل المسلم أخاه المسلم ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا لا، أي ليس في عقول، لا 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 يتأتى ذلك والعقول حاضرة، لا بل تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف هباء له، ويخلف له هباء من الناس، هباء من الناس، هباء منثور كالشعاع البسيط الذي نراه مع الشمس أو كالقشة الضعيفة التي تتحرك في ضوء الشمس، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، لا عقول لهم. قال أبو موسى وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، يحلف أبو موسى، هذا في زمان الصحابة يحلف أبو موسى، وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله لا مخرج لي ولكم إن أدركتنا فيما عهد إلينا رسول الله إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. اتقاء الفتن، اتقاء الفتن، هكذا فهم أبو موسى أنه لا مخرج من هذه الفتن إلا باتقائها. الفتن أيها الأحباب التي أظلتنا الآن، والامتحان الذي نحن فيه بصدد النعمة أو المنة الربانية التي حلت بنا، وهي أن رفع الله عنا الظلم، سؤال نحتاج فيه إلى جواب، بل هذا السؤال يتردد في صدور كثير من إخواننا وأخواتنا، لماذا ما يدور، ولماذا ما يحدث، وما العمل، وما الذي يجب علينا؟ بل يزداد الأمر عند البعض، عند البعض من التحير بمكان أن يرى أن البعض من ضعاف النفوس والصدور والقلوب بدأ يهزأ من المسلمين، وبدأ يخاف من المسلمين، وبدأ يخشى من تطبيق شريعة رب العالمين. هذه قضية خطيرة يا عباد الله، قضية خطيرة ورب العرش العظيم، هذا الخوف قضية خطيرة، والذي يعاني منه بعض مرضى القلوب وضعاف الإيمان. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والإيمان، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه الأسئلة وهذا التخبط الذي نعيشه الآن ليس بمستغرب لمن عايش وفهم وتابع سنن الله في كونه ومع خلقه. القضية أننا فهمنا الأمر على غير حقيقته، وتفاعلنا مع الأمر على غير ما يجب علينا. تعالوا أيها الأحباب في جمل محدودة نقف على حقيقة الأمر، على بيان لهذا الواقع الذي نحن بصدده الآن. حقيقة الأمر أن الله عز وجل ينظم هذا الكون كله بسنن لله عز وجل ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول ولا تجامل أحدا مهما كان من ملك، من ملك مقرب أو رسول مرسل. هذه السنن أقامها الله ينظم بها الكون. من هذه السنن أن الظلمة والظالمين إذا بلغوا مقدارا أو نصابا معينا من الظلم والطغيان ونسيان أن لهم رب يملك تغيير الأمور ويملك زمام الأمور، مالك الملك جل في علاه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسوا ذلك، إذا بلغوا إلى هذا النصاب أوقع الله عليهم سنته الكونية مع الظلم والظالمين. ولا يعني بحال من الأحوال أن يأخذ الله الظلمة أن هذا تمكين لأهل الحق لا يعني ذلك أبدا، لا يعني ذلك أبدا، وإلا لرفع الظلم الله بساتر أهل الحق، لاستخدم أهل الحق لرفع الظلم. ولكن هذه السنة إذا مضت مع الظلمة بقدر الله وحده وبقدر الله وحده وبقدرة الله وحده سبحانه جل في علاه، كان ذلك دليلا على أمرين: أن هؤلاء الظلمة بلغوا النصاب الذي يلزمهم أن يوقعوا تحت سنة الله مع الظلم والظالمين، وأن من وكلهم الله بإقامة الحق وبالحكم بشرعه قد قصروا، فلم يبلغوا إلى الكيفية ولا النصاب ولا الوصف الذي يلزم أن يبلغوه ليزيل الله بهم هؤلاء الظلمة، فيوقع الله سنته على الظلمة ويترك عباده الذين هيأ لهم ويسر لهم وحملهم مسؤولية إقامة الحق والحكم بين الناس بالعدل والشرع، يتركهم لينظر كيف يعملون، فينظر كيف يعملون. هذه قضية ما فهمناها كما يجب وما وعيناها كما يجب. اضطر للتوقف لأن هناك اتصال، وأنا أرى أنه لابد من أن نجيب على أسئلة الناس، لأن الناس في هذه الفترة في حيرة شديدة، وإن لم يجدوا إجابة ممن يتكلمون وتصدرون الكلام لهم فأين يجدونها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل يا أختي.
أنا زوجي كان بيصلي في مسجد النور في العباسية أول امبارح، أول امبارح.
نعم.
من صلاة الظهر، وبعدين الشيخ اللي كان موجود في المسجد يعرفه هو من السويس يعني، فقعد معاه لحد بعد صلاة المغرب، وبعدين حصلت المشابكات فاتقبض عليه.
نعم.
حاليا هو محبوس على ذمة القضية 15 يوم، هو ملوش علاقة تمام بالموضوع، ولكن أنا بس يعني هو احنا قدمنا استئناف للحبس المؤقت ده، بنطلب ان هو يخرج لانه محبوس مع تجار مخدرات وحاجات كده يعني، فهو بس يعني احد من الناس المعارف في الجيش طلبوا منه انه يحلق دقنه، فهل ده يجوز انه يحلق دقنه حاليا ويرجع يربيها تاني ولا لا يجوز؟
بارك الله فيك. الأستاذ كريم المخرج أبلغني أن هناك أسئلة كثيرة وردت بهذا المعنى عمن كانوا يصلون وقبض على بعضهم دون أن يكون له يدا في أمر من هذه الأمور. وعلى أي الأحوال نقول هذه حالات خلط، وحالات الفتن والخلط يختلط فيها الأحوال، تختلط فيها الأحوال ويختلط فيها من له يد ومن ليس له يد، وهذا أمر طبيعي. ولكن المؤكد أن، وهذه تأكيدات يعني، سعينا إلى أن نبذل جهدا في أن يعفى عن الذين تم القبض عليهم، فجاءت تأكيدات بأن النيابة تحقق، وإذا وجدت مع من تحقق معه أن ليس له أو عليه دليل ثابت دامغ ببينة، يعني تصدر الأمر بالإفراج عنه فورا. وأرجو أن تكون هذه الوعود في محلها، وأن تكون إن شاء الله تعالى من الصدق بمكان. أما قضية حلق اللحية فأنا أقول أن هذا الأمر يعني من أمور الغبش التي تدخل على الأحوال، فأنا أؤكد أن هذا الزعم لا محل له ولا أصل له، فليس هناك من يحاول أن يضغط على أحد الآن، لأن بعض إخواننا كلموني اليوم في أن البعض يعني يستسخف بهم والبعض يفكر أن يحلق لحياته في هذا الزمان، ومع الفتن تكثر الشائعات وتهول الأمور وتضخم وتفخم. وحقيقة الأمر أنا أؤكد أكاد أجزم، والعلم عند الله، أن الأمر هذا لا أصل له، فلا يخضع لمثل هذه الهواجس. وإن كان أحد قد نصحه بذلك ظنا منه أن هذا يجعله في منأى عن السؤال فهذا يعني افتراء من ناحيتين. الناحية الأولى أنه معلوم لدى الجهات المسؤولة أن هناك أطراف كانوا مندسين بين الشباب وهم الذين كانوا يحركون الأمر وهم الذين يعنون ويبحثون عنهم، وهؤلاء قد يكونوا من حليق اللحية، فقد يكون ذلك أشد مأخذ عليه. ومن الجانب الثاني أنه لا تعليق ولا تشديد الآن على مسألة اللحية ولا اتهام لمجرد أن مسلم قام بأداء واجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق لحيته، فهذا لا أصل له الآن. وأسأل الله ألا نعود لمثل هذا الإرهاب مرة أخرى، وإن كان فيكون بسبب أعمالنا وبسبب تقصيرنا. أعود أيها الأحباب لنستكمل هذه الصورة التي لم نستوعبها حق الاستيعاب، هي أن إمضاء سنة الله عز وجل مع الظلم لا يعني أننا بلغنا إلى المستوى الذي يمكننا به الله، بل المعنى معكوس. فالذي يعنيه أننا لسنا على المستوى للتمكين، لذلك لم يزل بنا الله هذه الشرذمة من الظلمة والطغاة، وإنما أزالها الله بقدره وبترتيب أسبابه جل في علاه. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
نسأل الله عز وجل أن ينصر بكم الأمة وأن يرفع الغمة عن الأمة.
آمين آمين يا رب.
إحنا سمعنا طبعا يا شيخ طبعا في البرلمان الكويتي واحد من الروافض بيقول للشعب الكويتي إن خدوا درس من حادثة العباسية. إحنا طبعا واثقين طبعا إن مفيش مسلم يذبح أخوه المسلم بالسكينة، الحكاية دي بتعملها الشيعة بس.
نعم.
فاللي كانوا موجودين في ميدان العباسية شيعة يا فضيلة الشيخ، وإن شاء الله ربنا يظهر الحق إن شاء الله بإذن الله. وعايزين نقولك يا شيخ في صورة النازعات ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى بيقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى.
نعم.
دلوقتي ليه ما فيش علماء من علماء الأمة يذهبوا لمبارك ويشوفوه هو عايز إيه؟ إن كان هيقعد على إن الشعب المصري وشبابه يذبح فإحنا مش عايزينه، وعايزين الحكم لله. كل طغوط ربنا اللي بيهلكه مش الشعب اللي بيهلكه، فإحنا لو طلع برا مصر بس ما يقعدش في مصر على إن تبقى مذابح للشباب. يا ريت تجتمع العلماء وتروح له، ولو طلع برا مصر هو الشعب هيترحم منه، وإحنا نريد الاقتصاص من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا عندي حسن ظن عبدي بي، وإحنا ظننا في الله إن ربنا هيقتص لنا من البني آدم ده.
نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. والحقيقة أنا أود ألا أخصص المسألة، إنما أقول من متابعتنا للأحداث في أحداث العباسية أنها مسألة يعني أظن أدق وصف أجده هو أنها كانت خلط كبير كبؤرة أو بقعة الماء التي تراكمت فيها الطحالب فانتشر فيها السموم وانتشرت فيها، واستغلها المستغلون كبركة لبث السموم من خلالها. هذه الحقيقة، لأن هناك شباب، بل هذا الكلام قيل من القيادات، وأنا لا أخشى أن أقول ذلك، قيل من القيادات أن الشباب المسلم السلفي شباب طيب واستغله آخرون ودفعوهم بحماس إلى أن يتواجدوا في مكان لا يجب أن يتواجدوا فيه، بل قالوا أنهم إذا ذهبوا إلى التحرير وقالوا ما يقولون وطالبوا بما يطالبون واعتصموا كما يحبون فلا حرج عليهم. أما أن يأتوا إلى وزارة الدفاع فهذا هو الخط الأحمر، وكان يجب علينا أن ندرك أن هذا الذي نريد أن نؤصله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهانا عن ذلك. فربنا جل في علاه قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ربنا جل في علاه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وقال ربنا جل في علاه في حق القتل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية أيها الأحباب في آيات الذنوب التي يقترفها المسلم هي الآية الوحيدة التي لم تعقب بالاستثناء بالتوبة، وهذا أمر خطير وأمر عظيم يجب أن يقف عنده كل مسلم ليحذر من مسألة الاستخفاف بالدم كما ذكرنا في حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحادثة العباسية درس عظيم للأمة حتى نفعل أو نقوم بأشياء من الأهمية بمكان. أولا يجب علينا المراجعة، أن نراجع أنفسنا، ماذا صدر منا وماذا كان منا؟ هل الذي كان منا هو الذي ينطبق مع متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعة الله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أننا خرجنا وخالفنا عن هذا الطريق؟ الذي يؤصل ويعلم هذا التأصيل الذي أذكره في جمل قصيرة إن شاء الله مختصرة، بعد أن بينا أن إزالة الظلم ليس دليلا على أننا أهل للتمكين، بل هو دليل عكسي على أننا لسنا بعد أهل للتمكين، وإلا لأزال الله بنا هذا الظلم. الأمر الثاني أن إزالة الظلم فتح من الله وتوسعة من الله عز وجل ليعطي العباد فرصة ليبادروا بالأعمال والصالحات وبالطيبات وبالطاعات وبالاستعداد والأخذ بالأسباب والمضي على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحقيق البلوغ إلى أهلية التمكين، لتحقيق البلوغ إلى أهلية التمكين. فهنا نقف وقفة يجب أن تكون صادقة، أننا لسنا بعد مؤهلين، لسنا بعد على الأهلية الكافية ليمكن لنا، ولكن يلزمنا أن نكون على الطريق، أن نضع أقدامنا على الطريق، لا ننفك عنه ولا ننحاز عنه، ونمضي عليه ثابتين مجتهدين عاملين بكل ما أتينا من أسباب، وبتقوية روابط الإيمان وتعميق اليقين في القلوب، لنمضي حتى نبلغ مقام الأهلية للتمكين. أيها الأحباب، هذا كلام من التأصيل ومن الأصول الشرعية بمكان. لابد أن نراجع أنفسنا، أين نحن من أهلية التمكين، وأين نحن من سنن الله الكونية، ومنها سنة التمكين لها ضوابط كما ذكرت، ونحن بصدد الحديث عن سنن التمكين في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى. الشاهد أننا لابد أن نراجع أنفسنا، أن نحن بين أمرين، أرجو أن ننتبه لهذا الكلام أيها الأحباب، نحن بين أمرين، بين أمر الممكن وأمر المراد. فالمراد لنا أن نبلغ إلى أن ننشر هذا الشرع ليس في أنحاء الأمة الإسلامية وحسب، بل على الدنيا كلها. هذا هو المراد والأمل الأعظم لنا والذي يجب أن نعمل لبلوغه. أما الممكن فهذا الذي يمكننا أن نحققه الآن، ويجب أن نبدأ به لنتدرج إلى بلوغ المراد والأمال. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أخي محمود.
وعليكم السلام وبركاته، ازيك عامل ايه؟
حياك الله يا باشمهندس، اتفضل.
وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
بخير ونعم والحمد لله، بارك الله فيك.
الحمد لله يا شيخ.
اتفضل.
انا كان ليا بس تعليق بسيط حضرتك.
اتفضل.
على اتهام الجيش والمجلس العسكري بالظلم، انا استحلفك بالله يا شيخ، وانا والله لا انا في الجيش ولا عمري دخلت الجيش ولا لي حد في الجيش. هل حضرتك او اي احد من المشايخ عندما وضع خده لينام هل فكر في حدود مصر بتحمى ازاي؟
هل فكر في ايه يا اخي الكريم؟
في حدود مصر بتحمى ازاي وايه اللي بيحصل فيها؟
نعم.
مين اللي بيحميها؟
نعم.
ولو حد تخطاها عنده او بيفكر نحميها ازاي؟
نعم.
عشان نتهم المجلس العسكري والضباط والجيش بالخيانة، هل ده يرضي ربنا يعني؟
نعم، بارك الله فيك يا اخي محمود وجزاك الله خير. طيب يا أخ كريم أنت نطلع فاصل حاضر إن شاء الله. الآن إن شاء الله نترككم أيها الأحباب إلى فاصل ونعود مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا سمعتم حيا للصلاة حيا للصلاة حيا للصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى ونستكمل هذا التأصيل الذي أسأل الله جل في علاه أن يكون من قلب مخلص وأن يكون بفهم وإدراك ووعي مرشد من عند الله جل في علاه وأن ينفعنا جميعا به، إنه ولي ذلك ومولاه. ذكرنا أيها الأحباب أن أنه ليس من المفهوم ولا يعني أن الله عز وجل أزال الظلم أو بعض الظالمين، وأن بقدرته وفضله ومنته وحده جل في علاه أن هذا يعني أننا بلغنا إلى أهلية التمكين، ليس كذلك، بل كما ذكرت الحال معكوس، فكون أننا لسنا الذين استخدمنا من الله عز وجل لإزالة هذه الطائفة يعني ذلك أننا لسنا على الأهلية الكافية للتمكين، وأن كان منا بعض الصالحين وإن كان فينا بعض المتقين إلا أننا لم نبلغ إلى الفهم والدراية أو الجمع بين الفهم والدراية والقواعد الإيمانية المبلغ الكافي الذي به يمكن لنا الله. ونرجع معا إلى الآية الأولى التي ذكرناها من سورة النور، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اسمع للآية التي تليها مباشرة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قواعد وضوابط لابد أن نبلغ إليها، ما حققناهاش يبقى ما احناش أهل ذلك، ما احناش أهل الوعد ده، ما احناش أصحاب الوعد ده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الأحباب، الأمر الثاني أننا كأمة حملنا أمانة ورسالة البلاغ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمنا أن يكون لنا الطموح الأعلى في أن نبلغ إلى نشر دين الله والحكم بشرع الله، لا على مستوى الأمة وحسب بل على مستوى الدنيا، ولكن هذا هو الحد الأقصى أو الأعلى. أما الحد الأدنى الذي يجب أن نتحرك ابتداء منه فهو الممكن بين أيدينا. تعالوا لنرى الممكن أمة فيها نظام قائم. النظام هذا كان قائم على أذرعة موجودة، نظام هيكلي حكومي على مستوى مصر كلها قائم على أذرعة مؤسسة على رأسها هؤلاء الذين كانوا على رأس الأمر. كل الذي حدث أن الرأس أزيل ولم يقطع، أزيل وبقيت الأذرع تعمل لأنه لا يمكن التغيير جملة واحدة، بقيت الأذرع تعمل وجيء بذراع على قدر حجمه وقوته وركب هذا الذراع مكان الرأس التي أزيل. لا بد أن نتعامل مع الموقف على صورته التي أمامنا الآن. أيها الأحباب، نحن لازلنا ينظم أمور الحياة في مجتمعنا وفي سياساتنا وفي أحوالنا الأذرع القائمة برجالها الباقين من النظام السابق، لا زال الأمر قائم على ذلك. والسلطة التي تولت رعاية الأمر إلى أن يتم إعادة هيكلة الدولة تقوم بدور الترميم أو الترصيص حتى يتم إنهاء الدور التي كلفت به. أيا ما كان القيام، فيه قصور، فيه تجاوز، فيه ما فيه، لابد أن نتعامل عن أن هذا هو الذي في الإمكان، والنظر إلى المآلات هو ثمرة الإيمان. أن تصل يا عبد الله أن تدرك كيف تنظر إلى المآلات فهذا هو ثمرة الإيمان. اسمع إلى ذي النون وهو يقول: اليقين، واليقين هذا هو العلم الراسخ في القلب الذي لا يتخلله شك بحال من الأحوال. اليقين يورث، يورث اليقين يورث قصر الأمل، وقصر الأمل يورث الزهد، والزهد والزهد يكسب الحكمة، والحكمة تكسب النظر في المآلات، النظر في المآلات. فالنظر في المآلات يجعلنا ننظر إلى هذا الحال، ننظر إلى هذا الحال، ما هي الأرض المتاحة، ما هو الحجم الذي نستطيع أن نتحرك فيه حتى نبلغ إلى وضع أقدامنا على الطريق، لنمسك بزمام الأمور قدر ما متاح لنا، ثم نمضي من خطوة إلى خطوة. هذا هو التصوير العام. نستكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مهندس خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصر محمد.
يا مرحبا يا مهندس.
زي حضرتك.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يحفظك. حضرتك كان عندي بالنسبة الفترة دي، بالنسبة لفترة الترشيح للانتخابات يعني، كان بالنسبة للناس اللي بتقول إن إحنا اللي هنرشح مثلا الدكتور أبو فتوح ولا باشمهندس محمد المرسي، الاتنين ما يصلحوش وهنقطع الانتخابات. فبقول يعني إن دفع المفسد الكرة الصغرى، فقال لي ده طاغوت بيقبض من دون الله دلوقتي. فأنا عايز توضيح بس، هل فعلا الواحد يعني يحاول يقلل المفسدة، ولا أصلا ما ينزلش يرشح، ولا الوضع سيادتك ممكن تشوفه إزاي دلوقتي؟ شكرا.
بارك الله فيك. هذه قضية خطيرة، كان من الترتيب أن نتعرض إليها إن شاء الله تعالى مع استطراد الكلام. فيعني أستكمل هذه النقطة وأدخل الإجابة معها إن شاء الله تعالى. إذا ننظر إلى الحجم المتاح لنا الآن لنضع أقدامنا في هذا الحجم ونمضي به، وننظر إلى المآلات. إذا تعاملنا بالحد الأعلى الذي نتمناه، هل هذا يمكن الآن؟ هل هذا يمكن الآن؟ هل يمكن أن نطالب بالخلافة الآن؟ هل يمكن أن نطالب محاربة إسرائيل واسترداد القدس الآن؟ هل يمكن؟ هل يمكن؟ هل يمكن؟ هذه أمور تتطلب منا نظر. وقد يكون هناك من الرجال من هم أهل لقيادة الأمة إلى الفتوحات، ولكنهم ليسوا بأهل لقيادة الأمة إلى إعادة ترتيب المجتمع أو التعامل مع الأعداء سياسيا لا حربيا. هناك كفاءات للمواجهات، وهناك كفاءات للسياسات والإدارات. لابد أن ينظر إلى هذه الأمور، وهذا هو النظر إلى المآلات أيها الأحباب. إذن الذي أمامنا، لو قلنا وذكرنا أن بيحدث كذا وتجاوزات كذا وكذا 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 وكذا، هل نتوقع أننا انتقلنا بين طرفة عين وانتباهتها من مجتمع يسوسه نظام أسس على الإفساد والفساد، إلى مجتمع يقوم على الطاعة وحسن الأخلاق؟ من أين يتأتى هذا أيها الأحباب؟ لابد لنا من أن نتعامل مع الواقع كواقع. نحن بحاجة، الأصل أننا لن نمكن بالصورة التي يقال أن الدين قد مكن لله، وأن كما قال ربنا تعبدونني لا تشركون بشيئا، وإن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا إذا أصلحت القواعد وأسست الأجيال التي يخرج منها جيل التمكين أيها الأحباب. هذه سنة الله، نحن نتعجل على الله. هذه القضية لابد أن ننظر إلى الأمر المتاح لنا الآن، لابد أن نمسك به ونعض عليه بالنواجذ، ولا نعطي فرصة لأحد ليفسد علينا الطريق أيا ما كان. سأحصل على 20% الآن، لا أتركها، لأنني البديل الذي أمامي ألا أحصل على شيء، وأن تعود النقمة أشد، لأن هذه أيضا سنة لله جل في علاه. من أخطر الأمور، وهذه إجابة المهندس خالد الذي تكلم الآن، من أخطر الأمور التي تعترينا الآن التزام المسلم بثلاثة أمور يجب ألا ينفك عنها. الأمر الأول أنك يا عبد الله مطالب بأن تدلي بدلوك في نصرة مشروع إسلامك يا عبد الله، إن لم تفعل ذلك فأنت آثم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا قول ربنا في خواتيم سورة البقرة في آية الدين المعروفة المشهورة، أطول آية في كتاب الله، والآية التي تليها التابعة لها. الأمر الثاني، الأمر الأول أنه يلزمنا كمسلمين أن يكون لك لنا صوت، يكون لنا صوت لنصرة المشروع الإسلامي، أقول لنصرة المشروع الإسلامي، لا لنصرة من يحمل هذا المشروع بعينه، زيدا بعينه، زيد كان أو فلان، لا نصرة أشخاص، وإنما نصرة المشروع الإسلامي. هذه الأولى. الثانية، كيف سنوجه هذا الصوت؟ لابد أن يوجه التوجيه الصحيح مع المشروع الإسلامي لا ضد المشروع الإسلامي، كما تتعالى بعض الصيحات الآن، لهذا نافع ولذاك نافع، وده مش عارف ايه وده مش عارف ايه، وإشاعات عمالة تضرب حول من يحملون المشروع الإسلامي. لماذا ونحن نقبل الإشاعات؟ لماذا هذه البيئة التي تقبل الفساد والإفساد وإفشاء الشائعات؟ لماذا؟ المسلم يجب أن يكون على ثقة من دينه، وعلى ثقة من نفسه، وعلى ثقة من مشايخه، وعلى ثقة من علمائه، وعلى ثقة ممن يقومون بحمل المشروع، وإن بدا ما بدا منهم، وإن قصروا ما قصروا، ولكن ليس في الإمكان أكثر مما كان. إذا كان الأمر كذلك فيلزمني أن أكون عند الحد الأدنى من المتاح، عند الحد الأقصى لي من المتاح من الذين يحملون المشروع الإسلامي. إذن الأولى لابد أن أكون إيجابيا في المساهمة بإدلاء الصوت، ثانيا لابد أن أكون منحازا إلى ديني، إلى مشروعي الإسلامي، وأن أعطي من علم عنهم أنهم يحملون هذا المشروع. وهذه معلوم في قول الله جل في علاه: ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. أما الثالثة فلك أن تختار ممن يحملون المشروع الإسلامي، الأصل حسب توجيه شيوخك وعلمائك. طب الشيوخ اختلفوا، هذا أمر طبيعي، لا نعتبره ذلة ولا مفسدة عظيمة. لا يشترط أن يتفق هؤلاء المشايخ والدعاء والعلماء على قول واحد في مسألة اجتهادية هي نازلة من النوازل، الأصل فيها الاجتهاد. فإذا اجتهد العالم ورأى أن هذا هو الذي يجب مساندته لأنه يحمل المشروع بأعلى مستوى وعلى القدر الذي يتناسب مع الواجب علي، يلزمه أن يعلن ذلك وأن يدين الله عز وجل بذلك. وآخر يرى غير ذلك من نظر الأدلة ومن نظر الصورة القائمة للواقع، فلا بد أن يكون في تباين، وليس اختلاف بمعنى الاختلاف التناقض، تباين في 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 القول نتيجة تباين القدرات والإمكانات والصورة عند كل طرف من الطرف. طب اختلف أو تباين العلماء، ماذا يجب علي؟ إن كنت أنظر في الأدلة أسمع إليهم وأسمع إلى يعني حيثيات اختيارهم، فإن تملكني اليقين والعلم بصحتها لازمني أن أتبعهم، إن لم يتمكن فلا حرج أن أتبع القول الآخر، فيه سعة. ولا نقول أن هذا تشتيت للأصوات طالما هو في حيز المشروع الإسلامي، ولكن أقول على الأقل ألا يتجاوز الاثنين اللذين يمثلان أعلى نسبة في من يحملون هذا المشروع الإسلامي. هذه الثلاث واجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يعمل بها فيما نعلم وفيما يعني بلغنا فضل الله عز وجل من أدلة، وفيما نفهم من واقع الأمر. الحقيقة المسألة تحتاج إلى تفصيل أوسع وأكبر، ولكن يعني أبلغني مخرجنا الكريم حفظه الله تعالى بأن الوقت قد مضى ولم يبقى لنا إلا دقيقتان. من خلالهما أقول أن الأمر أيها الأحباب إن كانت هناك فتن فهذا أمر طبيعي وتفاعل طبيعي. قال لنا ربنا كتاب الله يا أخوانا، كتاب الله هو دليلنا، هو منهجنا، هو الشفاء لصدورنا. الكل تعبان، لو رجعنا إلى كتاب الله سنرى أن الأمر ليس كذلك. قال لك ربك ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. المسألة هكذا، والأدلة في هذا الباب كثيرة. إذن لابد أن ننظر إلى أن الأمر لا يأخذنا إلى القنوط، لا يأخذنا أبدا إلى اليأس، بل هي تفاعلات السنة نمضي معها. كلما رأينا أمر نظرنا وتدبرنا وراجعنا وتأملنا، ما الذي أدى إلى هذا الأمر؟ خلل منا، خلل من غيرنا، نعالج، نصحح، لنمضي على الطريق أسرع وأسرع، ولكن بخطى صحيحة ثابتة. لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، ولا نلقي بشبابنا بحماسهم وغيرتهم التي نحبها ونريدها، ولكن لابد أن نحرصها ونحميها ونوجهها، لا ندفع بهم إلى مآل هو من السوء بمكان. نراجع أنفسنا، نصحح مسارنا، نضبط أنفسنا، لا سيما ونحن مقبلون بعد عدة أيام على أمر مصيري في اختيار. وليس هذا حتى لا يكون الأمر خيال وأحلام، وأن هناك عصا لموسى أو عليه السلام أو خاتم لسليمان عليه السلام. لا، الأمر ليس كذلك. سيأتي وستكون هناك تحديات، والتحديات ستمضي، والمسألة ربك قال يا عبد الله فينظر ثم جعلكم خلائف في الأرض فينظر كيف تعملون. المسألة طويلة وفيها عمل، محتاجة منا أن نتثبت، أن نرجع الأمر إلى مالكه جل في علاه، أن نتثبت بالعمل الصالح، أن نربي أجيالا لنخرج منها من يؤهلون لأن يكون أهلا لتمكين الله عز وجل، التمكين الذي نتمناه، التمكين الذي نرجوه. ولكن لا يتأتى ذلك بمضادات سنن الله، بمضادة سنن الله، ولكن لابد أن يكون موافقا لسنن الله. لنا استكمال أيها الأحباب، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم لهذه التأصيلات وهذا التوقيع على الأحداث والأحوال، أسأل الله جل في علاه أن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا. ونسأله جل في علاه أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة، إسلامنا نور لمن في الدرب تاب، يا سائلين عن السفينة والنجاة.